ثم ذكر النسائي ترجمة تخليل الأصابع، والمراد بتخليلها هو إصباغ الوضوء بحيث يجري الماء بينها ويتحقق من أن الماء وصل إلى ما بين الأصابع، وإنما نص على تخليل الأصابع لأنها أماكن ينبو عنها الماء، قد ينبو عنها الماء، وقد يكون اتصال الأصابع بعضها ببعض يكون سببا في عدم الوصول إلى أصولها فيما بينها، فشرع التخليل. وذلك أن الإنسان يدخل أصابعه أو يجري أصابعه أو الماء بأصابعه بين الأصابع بحيث يتحقق من أن الماء وصل بين الأصابع التي هي عرضة لأن ينبو عنها الماء، لأن الأماكن الباردة هذه في الغالب يصل إليها الماء، أما الأماكن المنخفضة أو الأماكن اللي يكون هناك ما يحول دونها فإنه قد ينبو عنها الماء، مثل الأعقاب كما جاء في الحديث الذي مر، ويل الأعقاب من النار، لأن الماء قد ينبو عنها، وكذلك الذي بين الأصابع ينبو عنه الماء. فجاءت السنة بالأمر بالتخليل، وذلك بإدخال الماء من خلالها وإيصاله إلى ما بينها من خلال يعني ما بين الأصابع بحيث يصل إليه الماء. وإطلاق الحديث يدل على أن ذلك يكون في اليدين والرجلين، على أن ذلك يكون في اليدين والرجلين، يعني عند غسل اليدين وعند غسل الرجلين يتحقق الإنسان أن الماء وصل إلى ما بين أصابع يديه وإلى ما بين أصابع رجليه. وحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، وهو أبو رزين العقيلي، وقد مر ذكره فيما مضى، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. والمقصود كما عرفنا هو كون الماء يدخل بين الأصابع ويسيل بينها ويتحقق من وصوله إلى الأماكن المنخفضة التي هي غير باردة والتي قد ينبو عنها الماء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليلها والتحقق من وصول الماء إليها. وقوله أسبغ الوضوء أمر بإصباغه، وهو يكون بالاستيعاب ويكون بالعدد، أما الاستيعاب فيكون بالتحقق من وصول الماء وبدلك الأعضاء باليد وبالنسبة للعدد بحيث يوصل إلى 3 غسلات ولا يزاد على 3، ولا يزاد على 3. هذا هو الإسباق. وأما إسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي المعروف بالراهوية، وهذا هو إطلاق المحدثين وإطلاق أهل اللغة، يقولون بالراهويه يختمون بويه، وأما المحدثون فعندهم يقولون ابن راهوية. وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بن راهوية من الثقات الحفاظ، وممن خرج حديثه الجماعة إلا ابن ماجه، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا لابن ماجه، إلا بما جاء فلم يخرج له شيئا، خرج له الستة إلا بما جاء، وهو شيخ للبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، شيخ لهم جميعا، كلهم روى عنه مباشرة كما عرفنا ذلك فيما مضى. إسحاق بن راهوية يروي عن يحيى بن سليم، ويحيى بن سليم هو الطائفي الذي سبق أن مر ذكره فيما مضى، وقال عنه الحافظ في التقرير أنه صدوق سيء الحفظ، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ويحيى بن سليم يروي عن إسماعيل ابن كثير، وإسماعيل ابن كثير يكنى بأبي هاشم، ويأتي بكنيته أحيانا ويأتي باسمه أحيانا، وهو ممن خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة، وهو ثقة. ثم ذكر النسائي إسنادا آخر وأتى بصيغة التحويل فقال حاء وحدثنا محمد بن رافع، ومحمد بن رافع هو القشيري النيسابوري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه، فهو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا لبن ماجه. وإذا فشيخ النسائي هنا في هذا الحديث وهما إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع النيسابوري، كل منهما خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه، وهما شيخان لأصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه فلم يخرج عنهما شيئا. فالشيخان متفقان بأن كل منهما خرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه، وكل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة، إلا بن ماجه فإنه لم يخرج لهما شيئا ولم يروي عنهما شيئا. وقد أكثر عنه لمسلم إذ روى عنه أكثر من 300 حديث، روى عن محمد بن رافع أكثر من 300 حديث، ولهذا كثيرا ما يأتي ذكره في صحيح مسلم. بل إن الأحاديث التي رواها مسلم في صحيحه من صحيفة من منبه هي عن طريق شيخه محمد بن رافع، هذا. ومحمد بن رافع يروي عن يحيى بن آدم، ويحيى بن آدم هو يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من المصنفين، وله كتاب الخراج المطبوع. يحيى بن آدم هو مؤلف كتاب الخراج، وكما قلت هو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ويحيى بن آدم يروي عن سفيان، وسفيان هو الثوري، ويحيى بن آدم كوفي، وسفيان الثوري كوفي. ويحيى بن آدم روى عن سفيان الثوري، وسفيان لم ينسب، فالمراد به سفيان الثوري. وسفيان الثوري سبق أن مر بنا مرارا، وسفيان بن سعيد المسروق الثوري الحافظ المتقن الموصوف بأنه من أنه أمير المؤمنين في الحديث, أمير المؤمنين في الحديث وحديث أصحاب الكتب الستة. ويروي عن أبي هاشم وهو إسماعيل بن كثير في الإسناد الأول. وهذا والإسناد الثاني أنزل من الإسناد الأول, لأن بين النسائي وبين إسماعيل بن كثير فيه واسطتان, وهما إسحاق بن إبراهيم, إسحاق بن إبراهيم الحنظلي, ويحيى بن سليم الطائفي. وأما الطريقة الثانية فبين النسائي وبين أبي هاشم إسماعيل بن كثير ثلاث وثائق, وهم محمد بن رافع ويحيى بن آدم وسفيان الثوري. الطريقة الأولى تعتبر أنزل من الطريقة الثانية, أعلى من الطريقة الثانية, لأن الطريقة الأولى بين النسائي وبين إسماعيل بن كثير اثنان, والطريقة الثانية بين النسائي وبين إسماعيل بن كثير ثلاثة, ثلاثة أشخاص. إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط. وعاصم بن لقيط ابن صبرة هو ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. وأبوه الصحابي لقيط بن صبرة أبو رزين العقيلي رضي الله عنه, وخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. وإذا فعندنا في هذا الإسناد ثلاثة أشخاص متوالون حديثهم عند البخاري في الإدراج وعند أصحاب السنة الأربعة, وهم إسماعيل بن كثير وعاصم بن لقيط ولقيط بن صبرة. هؤلاء الثلاثة جميعا حديثهم عند البخاري في الأدب المفرد وعند أصحاب السنة الأربعة. وفي الإسناد أيضا شيخ النسائي إسماعيل إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع, والذين خرجوا لهم هم أصحاب السنن, أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. فإذا عندنا ثلاثة الذين خرجوا لهم, ثلاثة على نسق الذين خرجوا لهم هم أصحاب السنن الأربعة, هو البخاري في الأدب المفرد. ما خرج لهم البخاري في صحيحه, وما خرج لهم مسلم في صحيحه. والاثنان الأولان وهما شيخ النسائي خرج لهم أصحاب الكتب الستة كلهم إلا ابن ماجه. نعم.
باب عدد أكثر الزيت. وقال أخبرنا محمد بن آدم عن ابن زائدة قال حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن أبي سمير الوازعي أنه قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فقتل كل من ثلاث وتوضأ واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا
ثم ذكر النسائي باب عدد غسل الرجلين, يعني الغسلات التي تكون للرجلين. وقد أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم, وقد مر من طرق متعددة, إلا أنه أورد هنا من إحدى الطرق ليستدل به على أن غسل الرجلين يكون ثلاثا, وأن كل رجل تغسل ثلاث مرات وإلى الكعبين. وعرفنا فيما مضى أن علي رضي الله عنه هو أحد الرواة وأحد الصحابة الذين رووا صفة الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد روى هو أن غسل الرجلين, أن الرجلين فرضهما الغسل وليس المسح كما تقوله الرافضة, وإنما فرضهما الغسل وإلى الكعبين. والنسائي هنا أورده من أجل ذكر العدد, وهو أنه غسلهما ثلاثا, غسل الرجل اليمنى ثلاثا والرجل اليسرى ثلاثا. وإذا ففيه الدلالة على العدد. فقد عرفنا فيما مضى أنها تغسل مرة وتغسل ثنتين تغسل ثلاثة. وكل هذا جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناد الحديث يقول النسائي فيه أخبرنا محمد بن آدم. ومحمد ابن آدم هو ابن سليمان الجهني المصيصي، وهو صدوق خرج حديثه مسلم وأبوه النسائي وابن ماجه، يعني خرج حديثه أربعة وهم مسلم في الإسناد محمد بن آدم إيش ومعه ابن أبي زايدة يروي عن ابن أبي زايدة ما أدري ما أخبر التقريب ما مضبوط إيه؟ يعني هل هو يعني هؤلاء الذين خرجوا عنه أو من يخطأ؟ لا هو ما هو ما خرج له الأربعة، خرج له أبو داود والنسائي فقط. أبو داود والنسائي فقط هو صدوق، صدوق خرج له أبو داود والنسائي. نعم أبو داود والنسائي وهو صدوق خرج له أبو داود والنسائي فقط، ما خرج له مسلم ولا خرج له ابن ماجه، وإنما خرج له اثنان وهما أبو داود والنسائي. وفي طبعة التقريب المصرية فيها خطأ يقول إنه توفي سنة 5200 ووفاته 50 و200، 50 بدل 5. الطبعة المصرية 5200 والصواب 50 و200، توفي سنة 50 و200. ولهذا رواه النسائي 5200، النسائي ما ولد لأنه ولد سنة 15 و200. وقد رواه النسائي وأبو داود فقط ولم يخرج له الباقون. إيش عمن؟ عن ابن أبي زائدة. وابن أبي زائدة يطلق على شخصين، أحدهما ينسب إلى أبيه والثاني ينسب إلى جده. وهنا المقصود الذي ينسب إلى جد، لأن قال ابن أبي زائدة يروي عن أبيه، وابن أبي زائدة يطلق على يحيى بن زكريا الذي هو حفيد ابن أبي حفيد ابن أبي زائدة، وعلى زكريا الذي هو ابن أبي زائدة، لأنه قال ابن أبي زائدة عن أبيه. فهذه النسبة تطلق على شخصين، على ابن وعلى حفيد. الابن هو زكريا ابن أبي زائدة، والحفيد هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، والحفيد يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وهنا الحفيد يروي عن الأب، لهذا قال ابن أبي زائدة عن أبيه، يعني معناه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة يروي عن أبيه زكريا ابن أبي زائدة، يروي عن أبيه زكريا ابن أبي زائدة. فإذا الذي موجود في الإسناد هو الحفيد، وقد نسب إلى جده فقيل ابن أبي زائدة، وقيل أنه يروي عن أبيه وأبوه قال له ابن أبي زائدة، إلا أن أباه منسوب إلى ابن أبي زائدة، يعني لأنه أبوه، وأما ذاك نسب إلى جده وليس أباه. ويحيى ابن أبي زائدة، يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، هذا ثقة متقن حديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أما أبوه زكريا بن أبي زائدة فهو أيضا ثقة ويدلس، هو ثقة ويدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا يروي عن من؟ يروي عن أبي إسحاق. وزكريا بن أبي زائدة يروي عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر مرارا فيما مضى عن أبي حية. وأبو إسحاق السبيعي يروي عن أبي حية الوادعي وأبو حية الوادعي سبق أن مر ذكره في بعض طرق حديث علي. هذا الحديث أبو حية يرويه عن علي كما سبق أن مر. وأبو حية هو بن قيس الوادعي الهمداني وهو مقبول خرج حديثه وأصحاب السنن الأربعة. ومعهم أحد لا نشوف لا في التقريب أبو حية في الكونة في الآخر لا من خرجها الأربعة خرج حديثه الأربعة أصحاب السنن الأربعة لم يخرجه الشيخان البخاري ومسلم شيئا. قال عنه مقبول نعم وقال عنه مقبول ويروي عن علي رضي الله عنه. وعلي هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره زوج فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع وهو أبو الشرطين الحسن والحسين رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وقد مر ذكره في الأحاديث الماضية.
باب حج الغفر. وقال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السر والحارث بن كثير كرامة عليه وعلى عثمان واللفظ له عن ابن وهب عن موسى عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان دعا في وضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوءه هذا ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوءه هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم أورد النسائي رحمه الله باب حد الغسل يعني غسل الرجلين بعدما ذكر عدد الغسلات وعرض فيها حديث علي رضي الله عنه وأنه غسلها ثلاثا قال باب حد الغسل يعني غسل الرجلين وأنه إلى الكعبين يقصد أنه إلى الكعبين والغاية داخلة في المغية أي أن الكعبان مغسولتان فالغاية داخلة في المغية وهو المغسول. وورد في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الذي سبق أن مر من طرق متعددة وعن حمران نفسه مولى عثمان رضي الله تعالى عن عثمان أورده هنا من أجل الاستدلال به على ما ترجم له حد الغسل وأنه إلى الكعبين وهو مشتمل على ما ترجم له حيث قال ثم غسل الرجل اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثم اليسرى مثلها ثم اليسرى كذلك. والحديث سبق أن مر ولكنه أورده من أجل اشتماله على ما ترجم له على ما ترجم به وهو حد الغسل. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له وأحمد بن عمرو بن السرح سبق أن مر ذكره وهو أبو الطاهر المصري كليته أبو الطاهر روى عنه مسلم في صحيحه كثيرا وكثيرا ما يذكره بكليته وأحيانا يذكره باسمه وقد حدثنا أبو الطاهر. المقصود بأبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه خرجوا حديث أحمد بن عمرو بن السرح أربعة وهم مسلم والبخاري ما خرج له وأصحاب السنن إلا الترمذي أما الحارث بن مشكين فهو أيضا المصري هو مصري أيضا وسبق أن تقدم وهو ثقة وهو قاض في مصر وخرج له أبو داود والنسائي وقد مر ذكره مرارا واللفظ المذكور لشيخ النسائي الثاني وهو الحارث المسكين وقد جرت عادة النسائي كما مر أنه عندما يذكر الحارث المسكين وغيره معه يجعل الحارث المسكين هو الثاني ويقول اللفظ له يعني الحارث المسكين. مر أحاديث كثيرة متعددة على هذا المنوال وعلى هذه الطريقة يذكر مسلم شيخين أحدهما الحارث المسكين ويجعله الثاني ويقول واللفظ له أي للحارث المسكين. والحارث المسكين يروي عن ابن وهب والحارث المسكين وأحمد بن عمرو السرح وهما مصريان يرويان عن عبد الله بن وهب وهو مصري وعبد الله بن وهب هو أحد الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن وهب يروي عن يونس بن يزيد الأيلي وهو أحد الثقات وحديثه في الكتب الستة أيضا. ويزيد بن ويونس بن يزيد الأيلي يروي عن ابن شهاب وابن شهاب هو الزهري الذي مر ذكره مرارا فيما مضى ومحمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة بن كلاب وهو أحد الثقات المكثرين من حديث رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن حمران عن عطاء والزهري يروي عن عطاء بن يزيد الليثي وعطاء بن يزيد الليثي واحد الثقات وحديثه عند اصحاب الكتب الستة. وعطاء يروي عن حمران مولى عثمان وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. وكل هؤلاء قد مروا لأن رجال هذا الاسناد من اولهم الى اخرهم قد مروا احمد بن عمرو بن السرح والحارث المسكين وابن وهب ويونس بن يزيد والزهري وعطاء بن يزيد الليثي وحمران مولى عثمان وعثمان كل هؤلاء مر ذكرهم وكلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي الحارث المسكين رواه أبو داود النسائي وأحمد بن عمرو بن السرح رواه بالإضافة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الوضوء بالنعل. وقال: أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله ومالك وابن جريج عن المقبولي عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك تلبس هذه النعال السكية وتتوضأ فيها قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله باب الوضوء بالنعل. المراد من هذه الترجمة كما هو واضح بيان حكم الوضوء في النعل, حكم الوضوء في النعل, وهو كل إنسان يتوضأ في النعال, بمعنى أنه يتوضأ والنعال عليه, لكن بشرط أن يستوعب الرجلين وأن يكون الماء جاء عليهما جميعا, وأيضا ألا يكون في ذلك إتلاف لذلك لتلك النعال بكون الماء يؤثر عليها, لأن وضاعة المال قد جاء ما يدل على ذلك في يدل على النهي عن ذلك في سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا لا بد من الاستيعاب في الغسل, ولا بد من أن يكون ليس فيه إتلافا للمال, لأن استيعاب الغسل أمر لازم وواجب, ولأن إتلاف المال جاء ما يدل على منعه والنهي عنه كما جاء في الحديث إن الله ينهاكم عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد أورد النسائي في هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن عبيد بن جريج التابعي قال له رأيتك تتوضأ, رأيتك تلبس هذه النعال الشبثية وتتوضأ فيها, فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها. والشبثية هي المتخذة من الجلود التي لا شعر فيها, التي لا شعر فيها والتي دبغت, وقيل إنها مأخوذة من السبت أو مضافة إلى السبت, وهي جلود البقر, وهي جلود البقر. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن ما رؤيا يفعله أجاب بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وفي هذا دليل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الالتزام بالسنن والأخذ بها, وكذلك أيضا ما كان عليه سلف هذه الأمة, لأن ذلك التابعي الذي رآه يتوضأ يلبس النعال السبتية ويتوضأ بها يتوضأ فيها قال سأله عن ذلك فأجابه بمستنده وبالمعول الذي عول عليه فيه, وهو كونه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. ففيه بيان ما كان عليه الصحابة من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم, وبيان ما كان عليه التابعون من الحرص على معرفة السنن والآثار ومعرفتهم وسؤالهم عما يرونه مما قد يرونه مشكلا, فيسألون أو ينبهون على ذلك فيعرفون وجه الصواب في ذلك ويعرفون المستند إليه في ذلك, وهو ما جاء عن رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن العلاء, ومحمد بن العلاء هو أبو كريب الهمداني, وهو يأتي ذكره لأول مرة وهو مشهور بكنيته, وكثيرا ما يأتي بكنيته. والإمام مسلم أكثر من الرواية عنه ويذكره غالبا في الكنية أو يجن الكنية والاسم, والنسائي ذكره هنا باسمه ونسبه وما ذكره بكنيته وهو مشهور بكنيته أبو كريب. وأبو كريب هذا هو محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عمن حدثنا ابن إدريس وابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي الذي سبق أن مر ذكره فيما مضى وهو ثقة حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عبيد الله. وعبيد الله هذا لم ينسب ولم يأتي ذكره فيما مضى وهو عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب وهو الذي يقولون له العمري المصغر ويقولون ذلك تمييزا له عن أخيه الذي هو عبد الله العمري المكبر. وهذان الأخوان هذا الذي هو عبيد الله المصغر هذا ثقة وأما المكبر الذي هو عبد الله فهو ضعيف فيميزون بين الاثنين بالتعبير بالمصغر والمكبر يقولون عبيد الله بن عمر العمري المصغر وعبد الله بن عمر العمري المكبر. المكبر يقولون مع عبد الله لتمييزه عن أخيه عبيد الله ويقولون عن عبيد الله المصغر لتمييزه عن أخيه المكبر الذي هو عبد الله. وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب هذا ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة خرجوا حديثا. وكذلك أيضا مالك لأن عبد الله بن إدريس يرويه عن ثلاثة شيوخ له وهم عبيد الله بن عمر المصغر وهو ثقة وأيضا مالك ابن أنس إمام دار الهجرة وهو الذي مر ذكره مرارا وتكرارا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والثالث بن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي ابن جريج وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة فعبد الله بن إدريس الأودي يروي عن ثلاثة من شيوخه وهم عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وعبد الملك بن جريج. وهؤلاء الثلاثة الذين هم مشايخه هم من الثقات ومن رجال أصحاب الكتب الستة. عن
عبيد الله ومالك
وابن
جريج
عن محمد بن العلاء
حدثنا ابن
جريج
عن عبيد الله ومالك وابن
جريج. قال حدثنا عبد الله بن إدريس
عن عبيد الله ومالك وابن
جريج
عن المذكورين.
هنا يعني الشيوخ الذين روى الشخص الذي روى عن هؤلاء هو عبد الله بن إدريس. فشيوخه ثلاثة لأن محمد بن علاء يروي عن عبد الله بن إدريس وعبد الله بن إدريس يروي عن هؤلاء الثلاثة والخمسة كلهم الذين مضوا من رجال أصحاب الكتب الستة وكلهم ثقات. محمد بن العلاء شيخ النسائي ثقة من رجال الجماعة ويروي عن شيخه عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة من أصحاب من رجال الجماعة. وعبد الله بن إدريس يروي عن هؤلاء الثلاثة الذين هم عبيد الله ومالك وابن جريج وهؤلاء الثلاثة من الثقات ومن رجال الجماعة. الثلاثة يرون عن من؟ والثلاثة يرون عن المقبري. والمقبري هو سعيد ابن أبي سعيد، واسمه كيسان ابن سعيد المقبري. فالمقبري هنا يراد به لأنها تطلق على سعيد وتطلق على كيسان، كل مجال هنا مقبري، لكن المراد هنا في الإسناد هو سعيد الذي هو الابن، سعيد بن كيسان ابن سعيد المقبري، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وسعيد المقبري يروي عن عبيد بن جريج، يروي عن عبيد ابن جريج، وعبيد بن جريج هو التيمي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب إلا الترمذي، فإنه ما خرج له في السنن وإنما خرج له في الشمائل، إلا الترمذي فقد خرج له في الشمائل في كتابه الشمائل المحمدية. فأصحاب الكتب الستة رووا عنه في كتبهم إلا الترمذي، فإنه خرج له في كتابه الشمائل وما خرج له في السنن، وهو ثقة. والصحابي هو عبد الله بن عمر الذي مر ذكره فيما مضى، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والذين قال فيهم السيوطي في ألفيته، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. شلون؟
يعني إذا قلنا أخبرنا محمد بن العلاء فأنا حدثنا ابن جريج عن عبيد الله ترك الإسناد وجهر ومالك وابن جريج، يعني محمد بن العلاء يروي عن عبيد الله.
شلون يقول؟ إيش؟ أخبرنا؟ حدثنا؟
أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن جريج عن عبيد الله ثم رفع ومالك وابن جريج.
مرفوع؟ إيه. ومالك؟ ومالك؟
ومالك وابن جريج عن المقبول.
ما أدري، يعني يحتاج أن يتحقق عنه من الذي يعني لا هو الضبط، يعني كما هو معلوم هو لازم أنه قد يكون غلط، أقول قد يكون الضبط غلط، وإنما الكلام على يعني معرفة الشيوخ والتلاميذ كونهم يعني جاءوا في إسناد هذا الحديث. هذا يمكن أن يعرف، أقول هذا يمكن أن يعرف من يعني من الطرق الأخرى، على كل يراجع هذا ونبينه إن شاء الله في الدرس القادم.
قال باب المسح على الخفين. وقال أخبرنا
لأن في الغالب لو كان أنها يقول لو كان هذا كان محمد بن علاء يجمع بينهم، يقول عبد الله بن إدريس ومالك و يعني ابن جريج. نعم، لو كان ان الروايه من على كل نشوف ان شاء الله، اقول نراها ان شاء الله ونبينها. ايوه اللي بعده.
قال ما باب المدح على الخفين. وقال اخبرنا قتيبه قال حدثنا حفص عن الاعمش عن ابراهيم عن همام عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه انه توضا ومسح على خفين، فقيل له اتمسح؟ فقال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. وكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير، وكان إسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير.
ثم أورد النسائي المسح على الخفين،